إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشكر الله لأخينا أبي المنذر محمد بن نوب حفظه الله تعالى على هذه المحاضرة الجميلة وعلى هذا الموضوع المهم، وهو فيما يتعلق بذم الكسل. فالكسل آفة ينبغي على المسلم أن يتخلص من هذه الآفة، لا سيما أن الناس قد يتضررون كما بين أخونا حفظه الله تعالى، يتضررون من صاحب هذه الآفة، وربما صار عالة عليه. أيها الإخوة، تتمة لكلام أخينا أبي المنذر، فإنه قد ذكر جملة طيبة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وإكمالاً لا تعليقاً واستدراكاً، نبين أن الناس في مسألة الكسل على قسمين، وكلامنا هنا ينصب على الكسل الذي يتعلق بأمور الدين، لأن الكسل على ضربين: الضرب الأول فيما يتعلق بأمور الدين، والضرب الثاني فيما يتعلق بأمور الدنيا. فقد يكون الرجل كسلانا في عمله، كسلانا في قضاء حوائج أهله، كسلانا في أمور كثيرة فيما يتعلق بالدنيا. هذا موضوع ربما الناس جميعا ينفرون منه ولا يحبون صاحبه وربما لا يعاشر، لكن الذي يغفل عنه الناس الأمر الثاني. فالناس في قضية الكسل على قسمين: قسم كسله في التفكر والتدبر والتأمل في ملكوت الله عز وجل وفي آياته الكونية والشرعية، وقسم آخر عنده كسل في أمر العبادة، وهذا ما عرج عليه أخونا أبو المنذر وركز فيما يتعلق بهذا القسم. وكلاهما قسمان مهمان، فأما الأول فالله عز وجل قد بين لنا في آيات كثيرة في قوله: أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون. كل ذلك دعوى أن الإنسان يعمل عقله ويتفكر في آيات الله وملكوته. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتجد أن التفكر في مخلوقات الله عز وجل وفي ملكوت الله حتى وفي آيات الله، حتى وفي آيات الله أمر مطلوب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هناك من الناس ما يتفكر ولا يتدبر ولا يتأمل ولا شيء، إنما شيء يعمله دون تفكر ودون تروي ودون تدبر، بل قد يتنافس مع إخوانه في قراءة القرآن في شهر رمضان، يختم مصحفاً مصحفين ثلاثة وهو لم يتفكر ولم يخشع ولم يتأمل في آيات الله عز وجل الشرعية. فهذا أمر مهم للغاية، لأن هذا الشيء قد يورث الكسل. وكم من طالب علم، بل وكم من محب للخير ولم يتفرغ لطلب العلم، يشكو من كثرة النسيان، من كثرة النسيان للقرآن، من كثرة النسيان لحفظ الأحاديث، من كثرة النسيان حتى للفوائد. فلو أعملت عقلك الذي ومحله في قلبك أعملته دائما ودائما ودائما، فإن ذلك ينميه ويقويه. هذه مثلها مثل عضلة الإنسان، لو أنه جبرت يدك 6 أشهر أو 8 أشهر. أنا أسمع أصواتا من أين؟ من فوق يا أخي، إزعاج فوق ما بعد، فأسكتوه. أنا أتأمل في إخواني، وهذا ليس من أسباب الكسل. فلو أنك جبرت يدك وهي ربما تكون ملتصقة بعضو أو ألحيتها إلى الجهة الأخرى 6 أشهر أو 8 أشهر، فانظر إليها إذا قد فتحت هذه الجبيرة لا تستطيع أن تحركها، وإنما قد تلبد وتكون بحيز المشلولة بسبب أنك لم تحرك. كذلك إعمال عقلك، إعمال قلبك، إعمال تفكيرك، فإن لم تنميه فإنه بعد ذلك يتبلد، ما تستطيع أن تركز على هذه الأشياء. طبعا قد عرج أخونا أبو المنذر على مسألة من أسباب الكسل، هذا خاص أقول من أهم أسبابه كثرة النظر إلى الإلكترونيات، جوالات، الألعاب وإلى غير ذلك. هذا يأخذ طاقة من تفكيرك حتى صارت نسبة التفكير أقل من النسبة التي هي مطلوبة منك. الأمر الثاني وهو الكسل فيما يتعلق بالبدن وبحركة الإنسان وليس في تفكيره وعقله، وهذا له مواطن كثيرة. ذكر أخونا أبو المنذر في آخر المحاضرة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، هذا صحيح، فبعضهم ربما يكون كسلانا في الدعوة إلى الله، بل قد يوسوس له الشيطان أنه لا حاجة للناس في هذه الكلمة التي ألقيتها 70 مرة أو 80 مرة أن الناس سيستفيدون منها. ولهذا يأتي إلى المسجد قد يحضره 10 أو 15 فيتثاقل ويتكاسل ولا يحب أن يلقي كلمة وهي معادة وسهلة ولا يتكلف فيها. موطن آخر في تدريس إخوانك قد تكسل. موطن ثالث في تعليم أهل بيتك الزوجة والأولاد قد تكسل. موطن ثالث في تعليم الأطفال، قد يوكل إليك إلى حلقة أطفال في المسجد فتكسل وتظن أنها أنت أرفع من ذلك وتحب أن لا ترتبط بحلقة وأنت لا تحسن تدريس الكبار. موطن خامس أن تكسل عن الكتابة إن أعطاك الله عز وجل علما حتى دونتها لنفسك، دونت ذلك لنفسك لا بأس بذلك. موطن سادس أن تكسل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن النصيحة. فمواطنها كثيرة وأبوابها كثيرة، تستطيع أن تستغل هذا في عمل الخير وأن تجني حسنات كثيرة. ذكر أخونا محمد حفظه الله تعالى أسبابا عديدة في الكسل، وجزاه الله خيرا، هو الذي اختار هذا الموضوع والحق أنه أشبعه، لكن نذكر ما لم يذكره فيما يتعلق بأسباب الكسل وإن كان ذكر بكلام عام. فهو عند أن ذكر في أول المحاضرة ذكر آيات تتعلق بالمنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فتجد أنه ذكر المنافقين، وذكر أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فذكر المنافقين، فيقال من أسباب الكسل النفاق. لا يلزم أن يكون نفاقا اعتقاديا، وهذا أمره خطير، والآية منصبة على هذا الأمر، لأن من علامات أصحاب النفاق الاعتقادي أنهم كسالى عن العبادة. لكن قد يكون نفاقا عمليا وما يتعلق بمسألة الرياء. فمن أسباب الكسل النفاق الرياء، فبعضهم ربما إذا رأى أناسا وأحب الثناء والمدح فإنه إذا به يزيد في العمل ويزيد في هذه العبادة، وإن لم يرى أحدا وكان في بيته كان كسلان. فبعضهم يصل به الأمر أنه ما يصلي السنة القبلية ولا البعدية، بعضهم يصل به الأمر أنه ما يصلي الوتر، بعضهم يصل به الأمر أنه ما يصلي صلاة الضحى وقادر وعنده من الوقت أن يصلي صلاة الضحى. والله بعض العوام هو مواظب على هذه الصلوات أحسن من بعض الشباب. ففي هذا المجال وفي هذا المكان وفي هذا الموطن ربما يمدحون على هذا الفعل في هذا النمط وفي هذا المجال وفي هذا الحيز، كيف أنهم أقبلوا على العبادة والذي هو يعرف الأدلة وقد سمع خيرا كثيرا في هذا المجال صار كسلانا. فتجد أن هذا هو سبب من الأسباب. من الأسباب أيضا الفراغ، الفراغ يولد الكسل. إذا لم تستطع أن تستغل فراغك فإنك قد تستخدمه في الشر أو تكون خاملا. قالوا إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فالفراغ لا بد أن تستغله في الخير وأن تكون نشيطا، تعرف كيف تستغل فراغك. بعضهم مثلا معه من الساعة 9 صباحا إلى 11 إلى 11 والنصف، هذا الوقت ليس عنده شيء، ليس مفرغ. بعضهم عنده من الوقت من العصر إلى المغرب، بعضهم عنده من الوقت من المغرب إلى العشاء، بعضهم. فتجده ربما كسلانا لا يحب أن يقضي وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس. فبعض الناس لا يعرف قيمة الوقت ولا قيمة الصحة إلا إذا ذهبت هاتان النعمتان، عند أن يذهب الفراغ يتحسر، إذا ذهب وقته يتحسر بعد ذلك. وإذا ذهبت الصحة أيضا تحسن. كم من رجل يصلي معنا القيام لا يستطيع أن يقوم معنا من أول الصلاة إلى آخرها، ربما يحتاج أن يصلي على كرسي، وربما يحتاج أن يصلي بعد الصلاة يصلي على الأرض وهكذا. فينبغي على المسلم أن يعرف أن الفراغ سبب من أسباب الكسل. من أسباب الكسل أيضا العجز، يتولد في الإنسان أنه عاجز، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كسر الجيم. فإياك أن تستسلم للعجز. بعض الناس ربما من عجزه أنه لا يريد أن يقوم أن يتناول شيئا، لا تعود نفسك هذا. وبعضهم من عجزه لا يريد أن يعمل عقله حتى أن يفكر في شيء ما، فيريد الأمور سريعة. وهذا والله نجده في بعض الأحيان، بعض المستفتين عند أن يسألك سؤالا فتحب أن تنبهه بالتفصيل حتى لا يقع في الخطأ، يقول لك يا أخي أعطينا الخلاصة، أنا إنسان ما أفهم. بالمقابل لو في مجاله يفهم كل صغيرة وكبيرة. عباد الله، نحن نحذر الناس دائما، نحذر الناس دائما على أمر خطير، أن الإنسان يتوغل في الدنيا ويغفل في الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. أمور الدنيا تجده يبادر إليها سريعا، وأمور الآخرة تراه يتباعد، ما يحب أن يشغل نفسه وأن ينشط لهذا الأمر. من الأسباب أيضا كثرة الطعام والشراب، وهذا الذي يولد السمنة. لاحظوا الذي كان نحيلا ثم سمن يرى هذا الفرق، يرى هذا الفرق، وسمن عن سمن يختلف. قالوا يا هذا أنت سمين وسمين وسمين، يا هذا أنت بالإسماء بالإنسان اسم وبالجسم فيل، أو يا هذا أنت ثقيل وثقيل وثقيل، يا هذا أنت بالإسم إنسان وبالجسم فيل. فبعضهم ربما سمين وبعضهم أسمن وبعضهم أسمن الجميع. ولهذا قال الإمام الشافعي قال ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن. وطبعا أخذت هذه العبارة ليس على إطلاقها، وإنما قصد من هذا، أخذها العلماء بعضهم على هذا الأمر على حقيقته، أن السمين يحب العجز، يحب الكسل، ما يحب أن يقوم للشيء وأن يعمله. فكثرة الطعام وكثرة الشراب وكثرة الاشتهاء لهذا الأمر تتبعه، وبعض الأحيان السمن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لكثرة الجلوس، لكن الإنسان يشتهي هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عاب أقواما يأتون من بعده يشهدون ولا يستشهدون إلى آخره، قال ويظهر فيهما السمن. قال بعض أهل العلم ليس أنه سمين خلقة، وإنما يتتبع يكون شرها للطعام وللشراب، مثل الخوارج لما قال النبي عليه الصلاة والسلام محلقوا رؤوسهم، فالتحليق أو سمام التحليق. فقال الحافظ بن حجر وغير الحافظ بن حجر قال ليس معنى أنه من حلق صار خارجيا، وإنما جعلوه شعارا وعلامة لهم. وهذا أيضا أضرب مثالا ثالثا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ العمامة السوداء، لبس العمامة السوداء وألبس علي رضي الله عنه كما في سنن النسائي عمامة سوداء، عمامة سوداء. وليس كل من لبس عمامة سوداء صار خارجيا الآن، أو أنه صار عباسيا. عباسيا ليس لبني العباس وإنما للدولة العباسية، ليس لنسب بني العباس وإنما للدولة العباسية، لأن شعارهم كان السواد، شعارهم كان السواد، أول من أتى بذلك أبو العباس السفاح، وتتابعوا على ذلك. أيضا من أسباب الكسل ما لم يذكره أخونا الفاضل أبو المنذر، وهو كثرة النوم. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لكثرة النوم مفاسد ثلاثة. قال: يميت القلب ويثقل البدن. يميت القلب ويثقل البدن ويورث الكسل والعجز. بعض الناس يحب ينام. أنا وهذا من باب الشيء بشيء يذكر، قديما ذهبت إلى الرياض فمكثت عند إخوة في عزبة من العزب من عدن، وجئت إليهم ليلا أو قريب الفجر، وصلنا من مكة إلى سرنا من مكة إلى الرياض، وبعد ذلك بعد صلاة الفجر كنت متعبا مجهدا فنمت بعد ما صلينا الفجر إلى صلاة الظهر، وهناك مجموعة من الشباب هم مقيمون في الرياض ناموا معي. بعد صلاة الظهر خلاص أنا اكتفيت بالنوم، فتغدينا وبعد الغداء ناموا، وهم انتظروا قبل الغداء وكانوا نائمين بعد صلاة الظهر. بعد صلاة العصر قالوا: ناموا ولا تستيقظوا، فما فاز إلا النوام. وناموا بعد صلاة العصر، ما صحوا إلا المغرب، وبعد ذلك خرجوا يتمشون، هم بلا عمل كانوا. فقلت لهم: في أي عمل تعملون؟ قالوا: في شركة سليب هاي. سليب هاي يعني نوم عالي، نوم مريح، وأنا لا أدري. وبالفعل لما تكلمت معهم رأيت أنهم يشكون من التبلد، لأن النوم يجر النوم، كما أن المعصية تجر المعصية والحسنة تجر الحسنة، فالنوم يجر النوم. لا تعود نفسك على كثرة النوم، لا تعود. صحيح في بعض الأحيان إذا قللت قليلا من النوم، بعض إخواني في المحاضرة أو في الدرس، يا ويلة لو شفت حد في المحاضرة الآن ينام، بعضهم ينعس، فربما الخفقة والخفقتين والثلاث هذه مجبورة لا بأس، لكن لا تعود نفسك على النوم المريح. فهذا النوم لا تظن أنك ستشبع من النوم، فنوم يجر النوم. من أسباب الكسل أيضا الأماني وأحلام اليقظة. كلنا قد قرأ قديما قصة ذاك الرجل الذي كان عنده جرة وجلس يحلم أنه سيبيع، وظهر لعله كان في عسل أو وسيبيع ويعمل ويشتري وأنه وبعد ذلك استشاط غضبا أنه أخذ أحد، وهو يتخيل أن أحدا أخذ ماله يريد أن ينازعه، فضرب بالعصا الجرة فانكسرت أحلامه. دع هذا الأمر. ولذلك عاب العلماء نثرا وشعرا، عابوا طالب العلم صاحب أحلام اليقظة، وهذه والله قد نبهنا عليه غير مرة، ولنا مواقف أيضا سداتي في محاضرات قادمة فيما يتعلق بطالب العلم أنه لا يستسلم لأحلام اليقظة. فبعضهم يخطط على أنه سيحفظ القرآن إن شاء الله بإذن الله في كل يوم ورقة، لا ورقة قليل، ورقتان سأحفظ، ورقتين وسأعمل وسأراجع، وبعد ذلك ما مرت 10 دقائق بعد صلاة الفجر إلا وذهب ينام، وقال خلاص إن شاء الله من بكرة أو من يوم السبت علشان خلاص، أو من أول الشهر. أو هذا يذكرنا بمن سيعمل رجيم، يمني نفسه وبعد ذلك لا يعمل شيئا، فهذا غير صحيح. قالوا: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عياء وجاء عناء، والجنون فنون، فلا بد أن تجهد نفسك وتتعب نفسك، لا بد من هذا الأمر. من أسباب الكسل أيضا فساد البيئة. يعني معك أب خامل، أم كذلك كسلانة، خال، عم، كلهم كذا، فوينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لكن حتى لو نشأت في هذه البيئة لا بد أن تعود نفسك النشاط. أيها الإخوة، قد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في الصحيحين: في عقد الشيطان على قافية الإنسان ثلاث عقد، فقسم النبي عليه الصلاة والسلام المسلم قسمين: الذي يفك عقدة عقدة بالذكر عقدة، بالوضوء عقدة، بالصلاة عقدة، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يصبح طيب النفس نشيطا. لكن الذي يستسلم لعقد الشيطان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه أنه خبيث النفس يقوم على هذا الحال، خبيث النفس كسلان، فأي الرجلين تحب أن تكون؟ هل تحب أن تكون طيب النفس يكون ملصقا بها أن تكون نشيطا؟ هل تحب أن تكون خبيث النفس يكون مجرا مع أن تكون كسلانا؟ فينبغي عليك أن تكون نشيطا لا كسلانا. نأتي أيضا للعلاج التي أعرج إليها أخونا أبو المنذر حفظه الله تعالى، ولم يذكر بعضا منها، وأنا أظن في أخي أبي المنذر حفظه الله تعالى أنه قادر أن يأتي بمثل هذا، لكن حب أن يؤثر هذا الأمر لأخي أبي عمار. من العلاج أيضا فيما يتعلق بالكسل هو لاحظ الأسباب، أقلبها عكس ستكون علاجا. يعني كثرة النوم لا تكثر من النوم، كثرة الطعام والشراب قلل واعتدل من الطعام والشراب، وهكذا أحلام اليقظة ترك أحلام اليقظة وأقبل. لكن أيضا من الأمور المهمة أنك تعلم يا عبد الله ما تعمله فيما يتعلق بالدين، الله عز وجل مطلع عليه. هذه ميزة مهمة تحفزك وتنشطك أن تعمل الأعمال، يعني وأنت تصلي تستحضر قول الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تستحضر قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. يستحضر أيضا قول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. فإذا استحضرت مثل هذه النصوص، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه محفزات وعلاج للكسل. وحتى بعض الأمور يوجد فيها نصوص خاصة، فمثلا ما يجده بل ما نجده من الصعوبة في مراجعة القرآن من شدة تفلته، أن الإنسان لو وجد تعبا ومشقة ويتتعتع تذهب عليه آية وينسى ويعيد، يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وعليه شاق مراجعته. لأن جاءت رواية في صحيح مسلم، هذا فيما يتعلق بالحفظ ليس بالقراءة، له أجران، أنت لك أجران يا عبد الله إذا وجدت تعبا ومشقة، وهذا محفز. من العلاج أيضا ذكر سيرة السلف الصالح، وقراءة ما يتعلق بهم من همم. فابن جرير الطبري مثلا قصته معروفة لدى كثير من طلبة العلم، أراد أن يؤلف كتابا في التاريخ الإسلامي، وأراد أن يؤلف كتابا في أيضا التفسير. الكتاب الذي كان يريد أن يؤلفه في التفسير وفي التاريخ كان عبارة عن 30,000 ورقة. لما قال لطلابه ولجلسائه قالوا: هذا يعني أمر سيطول. فقال: ماتت الهمم، واختصروا إلى 3,000 ورقة. لاحظ أنت لما تؤلف ورقة، هذه الفوسكاب تؤلف هنا، تكتب كتابة خطية، الورقة الواحدة أحسبها صفحتين في قانون الطباعة، في قانون الطباعة غالبا تكون صفحتين. عاد لو كان خط كوفي كذا، كلمة هنا وحرف هنا، فثلاث صفحات. فما بالك بابن جرير في أيام أن تقرأ المخطوطات الكلمات متداخلة، فالصفحة الواحدة ربما الآن ستكون 5 صفحات. فألف كتاب التفسير وكتاب من أنفع، بل بعضهم يرجح على كتاب التفسير من كثير، وألف في التاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. بعضهم حتى تنشط أنت، كانت كلمة واحدة تؤثر عليه، كلمة واحدة تؤثر عليه. فمثلا صحيح البخاري، لماذا ألفه الإمام البخاري؟ أشهر رواية أن إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، وهو شيخ البخاري رحمه الله تعالى، قال: من يجمع ما صح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا؟ كلمة سمعها فزادت همته، وإذا به يؤلف هذا الكتاب الذي صار أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى سمع كلمة تشجيعية من البرزالي. البرزالي هو مؤلف كتاب البداية والنهاية. البداية والنهاية ليس للحافظ ابن كثير، قد قلناه أكثر من مرة، وإنما للبرزالي، وهذا في كتاب الهداية في ترتيب فوائد البداية والنهاية بينت، والموضع نفسه الذي قال الحافظ ابن كثير: إلى هنا انتهى شيخ البرزالي من هذا الكتاب، ثم هو أكمل، وإلا أصل البداية والنهاية للبرزالي. البرزالي هو شيخ أيضا الذهبي رحمه الله تعالى، رأى خط الذهبي رحمه الله تعالى، والذهبي لم يتفرغ للطلب العلم بعده، قال: إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. كلمة بعد ذلك حولته إلى طالب علم، بل إلى علم من الأعلام، إمام الذهبي. بالله عليكم، أليس الإمام الذهبي ومشهور عند طلاب العلم جميعا؟ يعني أنا متوقع أن أي طالب علم يقف عندنا هنا، قلنا له: تعرف الإمام الذهبي؟ قال: لا ما أعرفه. هذا سنحكم عليه أمرا، إما أنه جاهل لم يتضلع بالعلم، وإما أنه له موقف من الإمام الذهبي أنه نار على علم. فغيرته كلمة جملة. نحن في بعض الأحيان محاضرة بعنوان علو الهمة، تسمع نصوصا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، آثار السلف، وما في هذا الأخ هو نفسه محاضرة قريب من بيته بيحضر، سيحضر محاضرة حوالي كيلو، ما سيحضر، معه سيكل، معه سيارة، يستطيع أن يأتي بأهله يسمعون هذا الخير. فبعضهم فيه كسل، ينبغي علينا عباد الله أن ننشط ولا أن نكون من الكسالى بهذا القدر. نكتفي والحمد لله رب العالمين.